أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا حالات اسم الجنس. الحالة الأولى أن يكون معرفا باللام، والحالة الثانية أن يكون اسم الجنس منكرا، والحالة الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير. نطبق ما أخذناه في الدرس الماضي على الكتاب. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير. بينا هاي الأمور، ما يحتاج أشرح مرة أخرى. وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة. فإذا قلت أريد رجلا يعني رجلا واحدا، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما يعني عالما واحدا، وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد، وهو معنى الإطلاق البدلي. ففي مقام الامتثال إذن إذا قلنا أكرم عالما يكفي في مقام الامتثال أن تكرم عالما واحدا، وهذا ما يعني الإطلاق البدلي، أي عالم من العلماء تكون قد امتثلت هذا التكليف، ولا يشترط أن تكرم جميع العلماء وهو معنى الإطلاق الشمولي. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة فهي التعيين، فاللام تعين مدلول مدخولها وهو كلمة البيع أو بيع في الآية، وتطبقه على صورة مألوفة، إما بحضورها يعني حضور الصورة فعلا كما في العهد الحضوري، وإما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري. فعندي ألف إذن العهد الحضوري الثاني العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني، في الإنسان الذكري الثالث الذهني. الاستئناس الذهني مثل هذا المثال، إذا قلنا أكرم العالم أو أكرم عالما، أكرم العالم، عندي استئناس ذهني إذا أتى في الروايات كلمة العالم يقصد به علماء الإسلام، فأكرم العالم لا يقصد به علماء اليهود والنصارى، فعندي استئناس ذهني بأن كلمة العالم يقصد به عالم الإسلام لا علماء الأديان الأخرى، وهذا نوع من الاستئناس الذهني، هذا اللي يسميه عهد ذهني. هناك نوع من التعاهد بين المسلمين أنه كلما ورد كلمة عالم في رواية يقصد به عالم الإسلام، عالم الدين الإسلامي. وإما النوع الرابع، وإما باستئناس ذهني عام بها كما في لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس. مثاله فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس يعني النوع الرابع، لا العهد الحضوري ولا الذكري ولا الذهني، أريد النوع الرابع حسب قصد المتكلم. أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح معرفة. ارجع إلى العبارة السابقة، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة، فحصيلة تلك الانطباعات أن كل جنس له انطباع معين، فالنار له في الذهن صورة واحدة، الإنسان له صورة، فهذه الأجناس المختلفة لها صورة معينة في الذهن، فبمجرد ما تسمع كلمة النار كأن كمبيوتر تمر على البرنامج كله فتحدد الانطباع الذي تريده الذي يخص اسم الجنس هذا. فإذا مر على كل الانطباعات وحدد الانطباع الذي يخص النار فقد حددت كلمة النار بمعناها ولها صورة واحدة فتكون معرفة. نعم في الخارج هناك مصادق مختلفة، ولكن في الذهن معرفة، صورة واحدة للنار، صورة واحدة للإنسان، بمجرد ما ترى محمد تقول هذا إنسان. فإذا هناك صورة واحدة، انطباع واحد في الذهن يخص اسم الجنس هذا، ولكن نعم في الخارج غير محدد وغير معين. واسم الجنس في حالة كونه معرفة يعني الحالة الأولى، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا يصلح للإطلاق الشمولي. فإذا أردت البدلي فلا بد أن تجعل له قرينة، بدون قرينة أفهم إطلاق شمولي، فإذا أردت الإطلاق البدلي لا بد أن تجعل فيه قرينة حتى تصرف ذهن هذا الإنسان إلى الإطلاق البدلي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم. تقدرون تجرون قرينة الحكمة؟ سؤال الواجب، خلينا نشوف شنو اللي فاهمين من الدرس. في هذا المثال أكرم العالم يقول الشهيد جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي، اجري قرينة الحكمة في هذا المثال. خلينا نشوف التطبيق، كيف تستطيعون أن تطبقون قرينة الحكمة أو لا تستطيعون التطبيق، وشرحنا وايد كيفية تطبيق قرينة الحكمة. ففي الجواب أولا وضح شنو قرينة الحكمة، وضح ما معنى قرينة الحكمة، وكيف يمكن استخدام قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي أو لإثبات الإطلاق. بعد ذلك طبق على المثال. فإذا معنى قرينة الحكمة في الجواب، ولا تنقل لي نقل من الكتاب، هذا ما يبين فهم الطالب، سكر الكتاب واكتب لي كأنه سؤال امتحان حتى نشوف ذهن الطالب شنو موجود فيه بعد هاي الدروس اللي أخذناها. فإذا تبين معنى قرينة الحكمة، كيف أطبق قرينة الحكمة، ثم التطبيق على مثال حتى يكون جواب كامل وشامل. جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم. نأتي الآن إلى الدرس الجديد، الانصراف. تارة عندي لفظ عام ولكن لوجود استئناس خاص عندي ينصرف هذا المعنى العام، هذا اللفظ من المعنى العام إلى معنى خاص، هذا أسميه بالانصراف. ينصرف الذهن من المعنى العام إلى المعنى الخاص. وقد تقرؤون بعض الكتب الفقهية ودليل الانصراف فيعتمدون على الانصراف. وهذا الانصراف ينتج بسببين، يعني هذا الاستئناس يكون ناتجا من سببين. السبب الأول كثرة وجود الشيء، والسبب الثاني كثرة استعمال هذا اللفظ في المعنى الخاص. فالاستئناس تارة يأتي من كثرة وجود الشيء في الخارج، وتارة من كثرة استعمال هذا اللفظ في المعنى الخاص بدلا من استعماله في اللفظ العام في المعنى العام. مصطلحات دقيقة، وكل واحد ترسع ننطلق إلى هاي التشويش أحيانا يصير عندي في التلفظ من كثرة المصطلحات. إذن فإذا قرأت في أي كتاب فقهي يستدلون بالرواية على أساس الانصراف، يقول ودليل الانصراف، السؤال الذي يخطر في الذهن، تقول هذا الانصراف على أي أساس؟ هل من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال؟ والثمرة ما هي؟ الثمرة أن كثرة الوجود، أن الانصراف الناتج من كثرة الوجود ليس بحجة، والانصراف الناتج من كثرة الاستعمال حجة. فهذا الفقيه أحيانا يشتبه بين كثرة الوجود وكثرة الاستعمال، وراح نبين الآن شنو معنى الوجود والاستعمال. فعند أنس لكثرة وجود هذا الشيء في الخارج، وخاصة إذا ما كان عربي، إذا إنسان غير عربي، لكثرة وجود هذا الشيء في الخارج فيقول على أساس الانصراف، مو عربي حتى يعرف يفرق بين الحالتين. فالاستدلال بالانصراف على أساس كثرة الوجود ليس بحجة، والاستدلال بالانصراف على أساس كثرة الاستعمال حجة. الآن نبين لماذا. أولا كثرة الوجود، يعني أن هذا الإنسان يعيش في مكان يوجد هذا الشيء الخاص بكثرة حوله، فيستعمل هذا اللفظ العام في هذا المعنى الخاص فتتكرر دائما. فبمجرد ما يقول هذا اللفظ العام ينصرف الذهن إلى هذا الخاص لوجود كثرة هذا الشيء حوله. مثلا إنسان يعيش بجنب ماء الفرات، نهر الفرات، كلما يقول ماء ينصرف ذهن المستمعين إلى ماء الفرات لأنه يعيش بجنب هذا النهر. لأن الناس بطبيعتهم يستعملون هذا اللفظ، ولا يوجد مصدر آخر للماء، فيستعملون هذا اللفظ في هذا الماء. ولكن الداعي لاستعمالهم بهذا الشكل لوجود النهر عندهم. تذهب إلى مكان آخر، هذه العلاقة غير موجودة. يعيش عند نهر آخر، تتغير العلاقة. إذن فإذا قرأنا في رواية آتني بماء، يعني ماء الفرات، هذا باعتبار وجوده في هذا المكان، إذا قرأ رواية آتني ماء على طول ذهنه ينصرف إلى ماء الفرات، ولكن هذا ليس بحجة، أريد الماء مطلقا أي ماء. فهو انصرف ذهنه إلى هذا الماء، خصوص هذا الماء، لوجود هذا الماء بكثرة حوله، لا يوجد ماء آخر حوله أو عنده. فنسأل هذا السؤال، أنه هل هناك تنشأ علاقة مناسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى الخاص؟ نعم تنشأ، ولكن عند هذا الإنسان بسبب كثرة الوجود لا لسبب آخر. فإذا أنس ذهني بهذه الحصة الخاصة، ولكن لا تنشئ علاقة بين هذا اللفظ العام مثل الماء وهذه الحصة الخاصة مثل ماء الفرات. لو كان بهذا المعنى يكون حتى هذا الإنسان لو انتقل من العراق إلى النيل فمفروض بمجرد ما نقول ماء يعني ماء الفرات، مع أنه ينتقل هناك وتتغير العلاقة عنده. النحو الثاني كثرة الاستعمال، أن هذا الأنس من هذا المعنى العام يحصل بسبب كثرة استعمال هذا اللفظ العام في هذه الحصة الخاصة، ونريد هذه الحصة الخاصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. تذكرون تعدد الدال والمدلول ولا عيد؟ لا تستحون. لما استعملنا ماء الفرات، الماء في ماء الفرات، قلنا الماء يستعمل في معناه والفرات يستعمل في معناه، ومن مجموع اللفظين أفهم ماء الفرات، لا أن كلمة ماء استعملت في ماء الفرات فيكون على نحو المجاز للحقيقة. فإذا استعملنا على طريقة تعدد الدال والمدلول أن كل لفظ يدل على معناه، فالماء يدل على معناه العام والفرات يدل على معناه العام، فيكون على طريقة تعدد الدال والمدلول. راجعوا المبحث إذا ما تذكرون. إذن فكثرة استعمال هذا اللفظ وإرادة الحصة الخاصة على طريقة تعدد الدال والمدلول، فالماء هنا استعمل في معناه العام، فماء الفرات استعملنا كلمة الماء في معناه العام وأتينا بلفظ أيضا مستعمل في معناه، وبمجموعه أفهم هذا المعنى العام الموجود في هذا المكان، فلا يؤثر بأن يصير استعمال مجازي، استعمال كان موضوعا لمعنى عام واستعملناه في معنى خاص فصار معنى مجازيا، بل يكون هنا أيضا معنى حقيقي على طريقة تعدد الدال والمدلول. توجد هنا عدة حالات لكثرة الاستعمال. قد كثرة الاستعمال تسبب عندي نقل هذا اللفظ من معنى إلى معنى. اللفظ المنقول ما معناه؟ انتقل من معنى إلى معنى آخر لوجود علاقة بين المعنيين. كان لفظ الصلاة يستعمل في معنى الدعاء فانتقل إلى الصلاة المخصوصة لوجود علاقة أن الصلاة فيها دعاء. تذكرون المنطق؟ إذن فيسبب نقل هذا اللفظ من معنى إلى معنى آخر، من معنى عام إلى معنى خاص. فإذا عندي صار نقل بمجرد ما أقول صلي ما أعني ادعو، بل أعني صلي هذه الصلاة المخصوصة، فينصرف الذهن من ذلك المعنى العام إلى هذا المعنى الخاص. والحالة الثانية أن كثرة الاستعمال تسبب وضعا تعينيا. ما معنى الوضع التعيني؟ ذكركم مطالب المنطق وحتى الشهيد أيضا ذكرها. من كثرة الاستعمال الوضع الذي ينشأ من كثرة الاستعمال، لا كالوضع التعييني الذي يكون بتعيين معين كانوا شخص أو أشخاص. الناس يستعملون هذا اللفظ بكثرة في معنى معين فيصير ينتقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. فإذن كان عن طريق النقل، كان عن طريق الوضع التعيني، أو أن كثرة الاستعمال تعطي علاقة وقرن اقتران، علاقة قرن بين هذا اللفظ وبين الحصة الخاصة، بحيث تصلح أن تكون قرينة خاصة على إرادة هذا المعنى الخاص. هذه العلاقة، هذا الارتباط بين هذا اللفظ وهذا المعنى الخاص بحد ذاته يشكل قرينة على أنني أريد هذا المعنى الخاص. فإذا ثلاث طرق لحالات كثرة الاستعمال، إما بالنقل، إما بالوضع التعيني، وإما لوجود علاقة قوية بين اللفظ وهذه الحصة الخاصة. إذا كثر الاستعمال هل يمكن أن أثبت الإطلاق بقرينة الحكمة؟ قل لا، قرينة الحكمة يستعمل في مورد لا يوجد عندي قرينة على معنى معين فأنفي هذا القيد، ومع وجود هذا الأنس الذهني بالعلاقة، بوجود علاقة بين اللفظ العام والحصة الخاصة، هذا الأنس الذهني يمثل قيدا قرينة على أنني أقصد هذا المعنى الخاص، فلا يمكن أن أستعمل الإطلاق هنا. يعني لا يريد القيد فلا يقول القيد، أو إذا كان يريد القيد فهو يذكر القيد، فلم يذكر القيد فلا يريد القيد. أقول يوجد قيد، هذا الاستئناس الذهني، الأنس الذهني الناتج من كثرة الاستعمال تشكل قرينة على أنه يريد هذا التقييد واستعمال هذا اللفظ في المعنى الخاص. أعيد، كأنك تفكر. الإطلاق متى استعمل قرينة الحكمة؟ أكرم الفقير، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. هنا في مثالنا الآن لم يذكر قيدا، نقول ذكر قيدا، هذا الأنس عبارة عن قرينة على أنه يريد التقييد. هذا الأنس يشكل قرينة لي لأنه يريد الحصة الخاصة، بأنه يريد الحصة الخاصة من هذا اللفظ. فلا أستطيع أنه أن أقول لم يذكر القيد فلا يريد القيد، أقول بل هو ذكر قيدا بأنه يريد من هذا اللفظ العام استعماله في المعنى الخاص، إما عن طريق النقل، إما وضع تعيني، إما لوجود هذه العلاقة بين اللفظ والحصة الخاصة. يعني مثلا قلنا مثل لفظ الصلاة، صلاة الآن بمعناه اللغوي الدعاء. الآن إذا أقول الصلاة شنو تفهمون؟ تفهمون معنى الدعاء أو معنى الصلاة المخصوصة؟ الصلاة المخصوصة. كيف انصرف الذهن من المعنى العام اللي هو الدعاء إلى هذا المعنى الخاص؟ لكثرة استعمال لفظ الصلاة في الصلاة المخصوصة من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فعندما تقرأ في الرواية ينصرف ذهنك إلى الصلاة المخصوصة لا إلى معنى الدعاء. هذا الانصراف من أين أتى؟ من كثرة استعمال هذا اللفظ في المعنى الخاص، لا لكثرة الوجود بل لكثرة الاستعمال. دائما أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. الحالة الأولى كانت من كثرة الوجود، لوجود هذا النهر عندهم كانوا يستعملون، وكان لا يسبب لا نقل ولا وضع تعيني ولا هناك علاقة، نعم علاقة في ذهنهم لوجود هذا في الخارج فقط، فكانوا يشكل هذه العلاقة. هنا طبق الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات، أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين: الأول كثرة الوجود، الثاني كثرة الاستعمال. أحدهما وهو كثرة الوجود الخارجي أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس، وغلبت وجودها على سائر الحصص. ماء يقصد به ماء الفرات، ماء النيل، ماء الأمازون، ماء اللي موجود في الكويت، ماء الموجود في استراليا. ولكن لكثرة هذا الماء عندهم ينصرف ذهنهم من هذا الماء بالمعنى العام إلى ماء الفرات. والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول الناتج من كثرة الوجود فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا، لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة. يعني هذا العراقي إذا يقرأ توضأ بماء يقول لازم تجيب لي ماء فرات حتى لو أنا الآن في أمريكا، لأنه يعني يفهم منه هذه الحصة الخاصة، مع أن هذا الفهم لا يكون لأنه الآن ابتعد عن هذا النهر. فإذا أتى مثلا حتى هو في العراق أتوا من الحج بماء زمزم له، سيتوضأ بهذا الماء لأنه يفهم من الرواية ماء أي ماء، وإن كان أحيانا يشكل عنده انصرافا إلى ماء خاص. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة. توجب نقل، استعمل كلمة نقل مو وضع، صار لفظ منقول. الكلمات التي تستعمل في كتب الأصول ما تستعمل جزافا. أحد الأخوة سألني ذاك اليوم، يعني كل لفظة في محلها إلا إذا يكون بعد مشتبه الكاتب، ولكن عادة هذا الاشتباه لا يكون محاصر، يعني يستعمل كلمة معينة يقصد هذا المعنى. فإذا قال نقل يعني لفظ منقول، لا تفهم من كلمة النقل يعني الوضع، لأنه يستعمل المصطلحات الخاصة بهذا العلم. تقرأ كتاب طبي يستعمل الكلمات المصطلحات الخاصة بكتاب الطب، تقرأ كتاب لغوي يستعمل المصطلحات الخاصة باللغة. فإذا تقرأ كتاب لغوي لا يأتي إلى ذهنك ولا تحاول أن تستذكر المعاني الموجودة في علم المنطق، تفهم المعاني اللغوية لأن هذا خاص بهذا العلم. فلا بد من الانتباه إلى مصطلح كل علم. قد نفس الكلمة في هذا العلم وتوجد في العلم الآخر، ولكن لهذا معنى معين وفي العلم الثاني معنى آخر. فإذا نلتفت إلى معنى هذا المصطلح في نفس العلم، أنه ماذا يريد من هذه الكلمة. قد تتداخل نعم معاني متشابهة نعم، ولكن إذا اختلف المعنى علينا أن نأخذ المعنى الموجود في نفس العلم. أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل. فإذا الحالة الأولى صرنا منقول، والحالة الثانية عندي وضع تعيني. وقد لا توجب هذه الطريقة الثالثة، وقد لا توجب ذلك أيضا، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادة هذا المعنى الخاص، هذه الحصة الخاصة. أقرأ العبارة مرة ثانية، حاطين فاصلة وهاي الفاصلة شيبون فيها، خلينا نشوف. بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها، الخاصة شو نقرأها؟ خاصة ولا أنحاء شو الخاصة وتنتهي؟ شو نقرأها؟ حاطين فاصلة، شنو علاقة هذه الفاصلة بالموضوع؟ خاصة صفة أحتاج إلى موصوف، خاصة موصوف لأي كلمة؟ على الضمير إرادتها خاصة، إرادة الحصة الخاصة خاصة، أو نرجع إلى كلمة إرادة خاصة أو إلى أي شيء بمثابة خاصة، قرينة خاصة، إلى ماذا يريد أن يرجع؟ فكروا معي. كثرة الاستعمال خاصة يعني يرجع الصفة إلى أي شيء. خلنا نقرأ العبارة مرة ثانية. ولكنها تشكل درجة، نرجعها إلى الدرجة، مثلا نقول درجة خاصة من اللفظ، من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة خاصة والنكرة، فنحتاج إلى موصوف نكرة، ما ممكن نرجعها إلى شيء، إلى العلاقة ما ممكن، إلى القرن ما ممكن، إلى اللفظ ما ممكن، بمثابة خاصة تصلح أن تكون قرينة خاصة على إرادة خاصة أو الهاء خاصة، والاحتمالات الموجودة أمامنا. المقصد أنه تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة، يعني قرينة خاصة، تصلح أن تكون قرينة خاصة من اللفظ على إرادة حصة الخاصة، تقدر تقدم وتأخر. فكأن دخل شيء اعتراضي، قرينة تبي تخليها، خط شرطة قبل على وشرطة بعد إرادتها، حتى كأنها جملة أو جار ومجرور معترض بين الجملتين. على كل أن تأملوا في هذا الأمر. فإذا هذه العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة تمثل قرينة خاصة من اللفظ على إرادة هذه الحصة الخاصة، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة عليه. على ماذا؟ على القيد، الضمير يرجع إلى القيد. نعم نعم أفكر للدرس القادم، ما بيستعجل في الجواب، نفكر وفكروا وخلوا سؤال الواجب حلو. فاجعلوا سؤال الواجب أن بعد أنتم سنة رابعة لازم نشغلكم شوية. أن على أساس أي نظرية الشهيد يقول هذا القول؟ يتكون أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، ومو بس على أي نظرية، هل له علاقة بالنظريتين أصلا أو أصلا لا وجود لهذه العلاقة؟ نزيد على السؤال. الأخت إذا تكرر سؤالها، إذا تكررين السؤال مرة ثانية، أنا فهمت عدل السؤال؟ يعني هذا الأنس الذهني الخاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له، هل هو على أساس النظرية الأولى اللي هو عدم لحاظ القيد تقصدين؟ نعم نعم. فإذا اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة ضمن المقيد والمطلق، والإطلاق والتقييد ليس له دخل في هذا اللفظ، أو أنه على أساس النظرية الثانية أنه مع لحاظ عدم القيد، يعني أن الإطلاق دخيل في المعنى، في معنى اللفظ. إذن خلاصة درس الانصراف أنه عندي لفظ عام في الروايات ألفاظ عامة كثيرة في الروايات. لماذا عندما تقرأ هذه الرواية ينصرف ذهنك إلى معنى خاص، إلى حصة معينة، حصة خاصة؟ فلماذا يحدث هذا الانصراف؟ فالفقيه يستدل على أن المقصود من هذا اللفظ الذي يدل على معنى عام، يقول المقصود استنبط حكما شرعيا على أن مقصد هذه الرواية هذه الحصة الخاصة، ودليلي هو الانصراف. وما أسهل كلمة الانصراف، وكثير يستدلون بالانصراف، راجعوا الكتب الفقهية. يستنبط شيء خلاف الشخص الآخر، هذا الفقيه الآخر، هذا يقول بالانصراف وذاك يقول بالانصراف. إذن نحتاج أن نحلل الانصراف. هذا الفقيه استنبط حكما يخالف حكم الفقيه الآخر، هذا استدل بالانصراف وذاك استدل بالانصراف. فإذن نحتاج إلى معرفة أن هذا الانصراف. فأول سؤال أسأل، ما منشأ هذا الانصراف؟ أنت أيها الفقيه تقول قد ما يذكر بعد كثرة استعمال كثرة وجود، تحلل عباراته ترى بأنه مثلا يفهم الانصراف بهذه الطريقة. أضرب لكم مثال عملي الآن خطر في ذهني، قضية التلقيح الصناعي. كل بعض يقول بالجواز، يقول بالجواز، زوج وزوجة يستطيعون أن يذهبوا إلى مخزن من المخازن المستقبلية ويتم تلقيح الزوجة بماء الأجنبي. يقول البعض بالجواز، هذه تحمل من غير ماء زوجها، ما هو الدليل؟ يقول دليل الانصراف. كيف تفهم الانصراف؟ يقول أن الروايات التي تتحدث عن قضية الحمل كلها تتكلم أن إدخال المني يتم بالطريقة المعهودة بين الزوج والزوجة، وبغير هذا الطريق يكون جائزا، ودليل الانصراف. فأول سؤال، هذا الانصراف من كثرة وجود أو كثرة استعمال؟ أنه في الماضي كانت الطريقة المعهودة، طبعا ما قاعد أرد على الفقهاء لكن أقول رأي. وكذلك الاستنساخ، نأخذ النطفة مثلا من الرجل أو هذا الخلية من الرجل أو المرأة، وآخذ بويضة المرأة، أسحب النواة وأدخل هذه الخلية في النواة وأدخلها في رحم المرأة، وهذه المرأة تحمل ويخرج هذا الجنين المشابه إما لذلك الرجل تماما أو لهذه المرأة تماما، يجوز؟ قالوا يجوز الاستنساخ. على أي أساس؟ لأن روايات إدخال ماء الرجل في رحم المرأة كان عندي انصراف بأن هذه الروايات تقصد الطريقة المعهودة بين الرجل والمرأة، ولا تقصد هذا النوع من إدخال الماء عن طريق إبرة، عن طريق طرق أخرى. فنسأل أيها الفقيه، هذا الانصراف كيف حصل عندك؟ نرجع إلى الماضي، هل استعملوا قضية حمل المرأة لكثرة وجود أو لكثرة استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى، بحيث انصرف عندي استعمال كلمة حمل المرأة إلى الطريقة المعهودة؟ وإذا أتت عندي طرق جديدة للحمل فتلك الروايات لا تشملها، فيكون عندي أصل الجواز، أصل الإباحة. فإذا قلنا بأن ترك الروايات الآن، هذا الانصراف حتى في الماضي يحدث بسبب وجود العلاقة التي يعرفونها، لا علم عندهم بوجود طرق أخرى للحمل، فيكون هذا الانصراف ناشئا من كثرة وجود الطريقة المعهودة في ذلك الوقت، لأنه أصلا لا يوجد طريق آخر. فإذا كان استدلالك بالانصراف لكثرة الوجود فاستدلالك باطل، لأن الأصوليين يقولون الاستدلال بالانصراف على أساس كثرة الوجود ليس حجة. وإذا استطعت أن تثبت بأن طريقة الحمل بتلك الطريقة لأن الناس استعملوا اللفظ ذلك اللفظ النكاح مثلا أو الحمل بالمعنى الخاص يعني حمل عن الطريق الطبيعي، إذا يوجد هذا الانصراف من كثرة الاستعمال ولكن هيهات أن تثبت ذلك. فالروايات ستشمل أيضا أي طريقة من طرق الحمل، أي طريقة أخرى، فالروايات تكون عامة وتشمل هذه الطرق الأخرى التي تنتج، سواء لنفرض الآن المرأة تدخل ماء الرجل عن طريق إبرة عن طريق أنبوب، يقولون طريقة جائزة حتى لو كان بماء الأجنبي، فالرجل زوجته تحمل من رجل أجنبي ويخرج هذا الجنين ولا يلحق بالزوج طبعا، يلحق بذاك الرجل الأجنبي. فإذا استطاع أن يثبت أنه يوجد كثرة استعمال نعم، أما إذا كان من كثرة الوجود فلا يمكن الاستدلال بالانصراف. فهكذا الفقهاء. فممكن الفقيه يخطئ، ممكن، ماكو فقيه بأن نقول معصوم من الخطأ في فهم الروايات، لذلك الفقيه الواحد بعد فترة ممكن يغير فتوى، طبيعي عندنا هذا، ترى في الطبعة الأولى شيء يأتي في الطبعة الثانية يغير الفتوى فترجع إلى آخر طبعة من الرسالة العملية، وقد حتى الرسالة العملية تبعث استفتاء يغير الفتوى لأنه اكتشف أدلة جديدة، وهذا شيء طبيعي عندنا بأن هذا الفقيه ليس معصوما، فممكن أن يغير الفتوى إذا تبين له شيء آخر. قد الآن يكتب استفتاء معين ويلتفت إلى بعض البحوث في هذا المورد ويغير هذه الفتوى، فهذا شيء طبيعي بأن الفقهاء يغيرون فتواهم إذا تبينت عندهم أدلة أخرى، والفقيه مو معاند حتى أصر على رأيي 100%، وإنما هو مع الدليل أينما مال يميل كما يقولون. إذن فهذه الأدلة بهذه الطريقة أيضا تدخل في استنباط الأحكام الجديدة كما وضحت في قضية الاستنساخ وقضية التلقيح الصناعي. إذن لابد هنا أن الفقيه يكون جدا دقيق في التفرقة بين الانصراف الناتج من كثرة الوجود والانصراف الناتج من كثرة الاستعمال، لا مباشرة الإنسان بمجرد ما ينصرف ذهنه إلى شيء يقول هذا حجة، لابد أن ينتبه يحلل هذا الأمر، والتفرقة قد تكون صعبة فيجب أن يكون جدا دقيق. لذلك الآن في قضية التلقيح الصناعي البعض يجوز البعض يحرم، البعض يجوز والبعض يحرم، والبعض يقول احتياط وجوبي، ما استطاع أن يصل إلى دليل لا إلى هالجانب وإلى هالجانب، وعادة في كتاب النكاح عادة الأصل الجاري أصل الاحتياط، في كتاب النكاح لوجود قد أولاد محرمين يخرجون، فلهذه الشبهات التي قد تقع في باب النكاح الأصل الجاري هو أصل الاحتياط، فكل مورد يشك فيه يقول أنا ما أجري أصل البراءة، الأصل عندي أصل الاحتياط في كتاب النكاح، لذلك يقول الأحوط وجوبا أنه لا يجوز التلقيح الصناعي، وهذا يجري أيضا على الاستنساخ، إلا إذا استطعنا أن نأتي بأصول جديدة في كتاب النكاح بحيث يشمل مجرى التلقيح الصناعي والاستنساخ. ومن الممكن أن نأتي بأصول جديدة لم يطرحها الفقهاء سابقا وتكون من القواعد الفقهية الجديدة، ممكن أن نأتي لوجود هذا الأمر المستحدث الحديث من الروايات أستنبط أأتي بأصل بقاعدة جديدة فقهية وأطبق على مورد التلقيح الصناعي والاستنساخ وتنحل المشكلة. مشكلة عندي رواية أستطيع أن أستنبط منها قاعدة فقهية جديدة وأطبقها على الموارد المستحدثة وتنتهي المشكلة عندي، بدل ما يكون هناك بين الجواز والوجوب والجواز والحرمة والاحتياط الوجوبي، فنستطيع أن نثبت الحرمة عن طريق هذا الأصل الجديد. على كل نرتاح قليلا إن شاء الله ونرجع مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.